الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاتان الآيتان المباركتان هما خاتمة المسك من سورة التوبة، والسورة من أولها إلى آخرها تضع للإنسانية أعظم نظام وأعدل نظام وأسعد نظام للتعامل في السلم والحرب ومع المشركين ومع اليهود والنصارى والمجوس وجميع الملل والنحل، كيف يتعامل المسلم معه، سواء كان مسؤولا أولا في الأمة أو تابعا للمسؤول الأول في الأمة. وبدأت بالبراءة من المشركين. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14، ثم تكلم عن الذين لهم عهد لم يبخسوه ولم ينقصوه أنه يتم إليهم عهدهم إلى مدته، وذكر قواعد عظيمة في هذا السبيل وفي هذا السلوك. ثم تحدث، بيّن لأهل الإيمان أنه يجب عليهم أن يكون كل همهم أن يعتمدوا على الله وحده، وأن يكونوا في كل شؤونهم ملتجئين إلى الله غير معتمدين على قدرهم وأموالهم وعوائلهم، حيث يقول إنما المؤمن يذكر: أجعلت سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. بعد يقول: يا الذين إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ينتظروا عقوبة الله. يقول انتظروا، إذا كان هذا واحد من دول أحب إليكم من الله ورسوله انتظروا عقوبة الله العاجلة، انتظروا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يضرب لهم مثل بأن العبرة ما هي بالقوة الحسية الموجودة في الناس، قد تكون عندك أموال لا حد لها وصحة ما فوقها صحة عند الناس، ومع ذلك لا تسعد في دنياك، لا تحس باللذة ولا بالسعادة ولا بالأمن ولا بالطمأنينة في دنياك. وضرب لهم مثل إن الاعتماد على الله هو سبيل السعادة وسبيل النجاح وسبيل الفوز بعز الدنيا والآخرة. ويضرب لهم مثل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعلت وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك. وبين أن الإنسان لا يروح يقول أنا أتعامل مع الناس عشان ترويج تجارتي، وقال كل الأشياء هذه يحبها النفس جبلة، يعني من أن الطبائع مجبولة، الإنسان مجبول في الأصل. ولا بعض الناس ما يحبون آبائهم ولا أمهاتهم ولا إخوانهم، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن من جبلة الإنسان العادي المعتدل أن يحب أبوه، يحب أمه، يحب قرايبه، يحب أرحامه، يحب أرضه، يحب أمواله، يحب تجارته، طبيعة جبلة مجبور عليها الإنسان ومجبور عليه. فيقولون هذه الأشياء الغالية اللي الجبلات تتمسك بها إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولما خاف بعض الناس إن ربما إذا قطع المشركون وحرموا من دخول مكة، منعوا من دخول مكة، إن تبور التجارة، يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إنسا. وقد وسع، منع المشركون، ثم بدأت كل الدنيا يفيء الله من خيرها على أهل مكة وما جاورها. وإلى يومك هذا لا تكاد توجد، خصوصا بعد ما مكن الله لهذه البلاد من قيامها بتحكيم الشريعة الإسلامية على يد الملك عبد الله رحمه الله، فباءت بأمن وتفوأت ظلال الأمن والرخاء والسعادة والطمأنينة لما بدأت تحكم شريعة الله، لما بدأت تحكم شريعة الله. ولا كان الأول كما قلت كثيرا الذي يأتي من خارج هذه الديار يأتي بكفله معه ويندر، إذا دخل 1000 للحاج يرجع منهم 500 أو 400 إلى بلاده. وما كان يستطيع، يقولون للمشاع بعض المعاصرين المتقدمين شوية في المدينة قبلنا، يقولوا ما كان يستطيع الرجل يخرج من باب السلام ولا يستطيع أن يذهب إلى قبة إلا في خفارة، عشان يصل ركعتين في قبة الحج اللي جاي ما يقدر يطلع من المسجد إلا في خفارة. وحدثت أن الشيخ محمد بن علي التركي اللي كان يدرس في هذا المسجد وماشي رايح لقبة يمشون على رجليهم غالبا ويلاقي ناس مأخوذين يستجيرون ويفكرهم من السرق اللي قطعين عليهم الطريق واخذينهم، ويقولون للشيخ لا اعتكاف في أحد بعده في مدينة الرسول محمد. في مدينة الرسول ما كان يأمن الإنسان لا على عرضه ولا على دمه ولا على نفسه، على ماله ما يأمن عليه. لما في ظل الشريعة الإسلامية وتطبيق، ما نقول إن الدولة مثلا حتى عند كل واحد رجال بفيه، لا تستطيع الدول، ما تستطيع الدول أنها تحط عند كل واحد سيف عشان إذا خالف ولا عامل في نفسه الأحكام، ما تستطيع. ولذلك التربية اللي في القلب، تربية الإسلام اللي تقرأ من القرآن، اللي تقرأ في صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وفي تطوعاتك وتقرأ في أوقاتك، يملأ قلبك نورا وإيمانا وهداية وطمأنينة، أنك لربيك على حسن السلوك والخوف من الله في السر والعلن والغيب والشهادة، سواء كنت في صحراء أو في بر، في أي مكان تخاف من ربك. ربي مثل يقول لهم إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن كل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفر ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب، ما يخفى عليه. إنها إن تكن مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لو كانت في صخرة في السماوات في الأرض يأتي بها الله، لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب، عالم الغيب، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذه التربية الإسلامية. فيقول لهم اطمئنوا، ثقوا بالله واعتمدوا على الله وراقبوا الله وخافوا الله لتسعدوا في الدنيا والآخرة، كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لتسعدوا في الدنيا والآخرة. وذكر المنافقين وأحوال المنافقين البذيئة الشينة، ذكرها من قولهم ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وآخر مقام في قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم نجاسة على نجاسة فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون. ما يحسبون الدنيا تبهلال، هم يحسبون الإنسان يعني يعمل ما يشاء، لا يؤمن بيوم آخر ولا يؤمن ببعث ولا، هو لو كان نفي يوم آخر كان كل ما تراه في الكون باطل، لو كان نفي حساب للسيئات والحسنات، وما فيه جزاء بالخير لأهل الخير وبالشر لأهل الشر، كان يكون خط السماء والأرض باقي. لأن يصير القوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، والضعيف يضيع بينهم ويروح. لكن لا لم يبقى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. يعني أنا ضربت لو قلت الواحد شيعي، ما هو شيعي يقول الزنا بالأمة أحسن من الزوجين؟ ما هو أول مادة في القانون الروسي من العلم راح لا إله والكون مادة. كانوا يقتلون الرجل أو الجماعة إذا سرقوا مركب أو سرقوا سيارة إعدام. بل لو سرق أي شيء من طعام أو من شراب الدولة يقتلونه، ما فيه عندهم سجن إحقاق. ولما أخذ مرة واحد وبدوا في الكريم يعذبونه، كانوا تعذبوني ليش؟ أنا ما ارتكبت جريمة، ليش تعذبوني؟ أنا متهم. الأصل المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنا ما أنا متهم. وأصل ما دمت أنا حتى افرض إن أنا متهم، المفروض ما تعجبون حتى تثبت الإدانة. قالوا له لا، انظر خلوني نظر من طاقة الغرفة. قالوا شوف هذا كلهم المتهمون، كل اللي بشوف يسأل لهم متهمون، ما في عنده أحد بريء. عند الشيوعيين اللي يقولوا لا إله والكون مادة، هل يستوي عندهم اللي نجي ناس ضعاف تعبانين جوعانين يكسيهم ويطعمهم ويسكنهم ويقويهم؟ هل يستوي هذا بمن يقتل الناس ويظلم الناس؟ عندهم ما يستوي. حتى عند هالملاعين، حتى عند هؤلاء الشيوعيين ما يمكن أبدا يسوون بين عمل الخير اللي هو أصلط بالجبلة، وإن كانت جبلتهم انتكتها تماما لما آمنوا بأنه لا إله والكون مادة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. وطبعا قد يبتلي الله الإنسان في الدنيا، إذا ارتكب معصية يؤاخذ بها في الدنيا، إما بتصديق ولي الأمر عليه عشان يقيم عليه الحد أو التعذير. ويبشرنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم فيقول: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء. هذا طبعا مذهب أهل السنة والجماعة، ففرحوا بذلك يا أتباع أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون مسلما بالوزن، ولا يكفرون إلا من كفر الله عز وجل، من ثبت بالدليل يقين أنه كافر مستحق الكفر. كمن أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، أو أنكر أن محمد رسول الله، أو كذب القرآن، أو كذب آيات من القرآن، هذا كافر صريح الكفر، فالأهل السنة لا يكفرون باتباعا لقول النبي عليه السلام في الحديث الصحيح: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا دين الإسلام ودين أهل السنة والجماعة. طبعا قد يبتلي الإنسان إذا ارتكب يعجز عقوبته، وقد يدخرها له في نار جهنم، وقد يبتلي الإنسان وهو لم يعمل جريمة كالصبيان والحيوانات فأوجاع وأمراض. هذا رجع المعتزلة يقول يجب على الله أن يعمل الصلاح، فيقول لهم واحد منكم من 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 من, من الأشاعرة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها، فحاذر المحالة، حاذر عقوبة الله. أنت أحيانا يعني إذا قد يبتلي لو ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، قد يبتليك ليرفع درجاتك ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، قد يبتليك ليكفر سيئاتك،
قد يبتليك قد يبتليك لرفع درجاتك او يبتليك لتكميل سيئاتك. لكن المؤمن راضي لله ذر المؤمن، كل حاله له خير، ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر. فالمسلم في حال الضراء صابر محتسب، وفي حال السراء شاكر حامد لرب السماوات والارض، فهو على كل حال على خير كثير، وليس ذلك الا للمؤمن. بعد ما ذكر كل هذه المقامات واخرها الكلام على اهل النفاق، يوجه نداء عالميا للإنسانية كلها، أحمرها وأصفرها وأبيضها وأسودها، من جميع لغاتهم وبلادهم وديارهم وأمصارهم، دون النظر من نصف إلى نصف أو من عصر إلى عصر، لا يختلفون في ذلك. فهذا نداء لجميع من يبلغ الحلم من عباد الله، من أي لون ومن أي جنس ومن أي دين ومن أي ملة، ينبههم فيقول بطريقة التأكيد، بطريقة التأكيد، يعني كأنه يقول السورة دي بينا لكم أحوال الناس وأحوال المستقيمين والمنحرفين وأحوال التائبين المنزلين التائبين مثل الثلاثة الذين خلفوا، وبينت لكم أحوال المنحرفين عن دين الله لتكون النور قدامهم ويعمهون عن يرون النبي بينهم عليه الصلاة والسلام، ويرون هؤلاء الصحابة الأغرار الأجلاء بينهم، ويرون كتاب الله يتلى عليهم صباحا ومساء في المساجد وفي كل مكان، ومع ذلك ينافقون ويكفرون بالله ويبطنون لجبنهم ورعدة، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فيوجه الخطاب للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، للعالمين جميعا، ما هو للمنافقين اللي هم قبل الآية هذه مباشرة. النداء موجه عالمي لختام المسك من السورة، كان يقول انتبهوا، ترى محمد ما جاء لأهل المدينة وحدهم، ولا بعث محمد للعرب وحدهم ولا للعرب والعجم، بل بعث للإنس والجن، ولا يمكن كما قال صلى والذي نفسي بيده، أو كما قال لا يسمع بي مؤمن يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لا يؤمن بي وصمح جميع الناس داخل إلا دخل النار. وكما قلت في الحديث مرات كثيرة لذكر ابن القيم أنه يقول أعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقضى الله قضاء لا يرد، قضاء مبرما، أن كل عمل لا يتقبله الله من صاحبه إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يلتزم بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل أن يكون صوابا خالصا لوجه، صوابا يعني على منهج النبي محمد، تشريع النبي محمد، في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل صغيرة وكبيرة. أما هو النبي محمد ترك شيء، أي هو أمي، مثل ما قال الرب عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي الأمي يعلم جميع الأمم الحاضرين في عصره والجائين بعده إلى يوم القيامة. وإلى اليوم ما نعلم على وجه الأرض، ما نعلم، وطبعا اللي خالف يبي يجيب الدليل، احنا الدليل عندنا، طوفوا في مشارق الأرض ومغاربها وابحثوا في المكتبات اللي في امريكا واللي في روسيا ولقيتوا ان هالايام مصحف موجود في طشقند في طشقند مكتوب في 30 سنة الاولى من الهجره في يعني وراء بخارى مكتوب 30 من هناك في هذه البلاد. تروح مكتبه الكندلت فيها كتب مجلدات يمكن تعلو على كل الكتب وهي من كتب أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. روح أوروبا شماليها وغربيها وشرقيها وجنوبيها، روح آسيا وكل بلاد الدنيا مملوءة بالكتب والمجلدات والمجلدات الناطقة بالشريعة التي جاءت لخدمة شريعة النبي محمد لخدمة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فيها لقد جاءكم رسول، وكل كلمة تحتاج وقفة مني قليلة، كل كلمة من الآيتين لقد جاءكم رسول تحتاج وقفة قليلة، من أنفسكم تحتاج وقفة قليلة، عزيز عليه ما عنتم تحتاج وقفة قليلة، حريص عليكم تحتاج وقفة قليلة، بالمؤمنين رؤوف رحيم تحتاج وقفة، فإن تولوا إن لو انفض عن جميع الأمم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يكفيك ربك يكفيك ربك، لو انفض ما هو مثل المنافقين اللي في المدينة ولا غيرهم، لو كل الأمم انفضت عن دينك فإن حسبك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو الكافي لجميع خلقه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هذا ولينا العزيز الحكيم. هاتان الآيتان المباركتان نبدأ الأول نتكلم عن كتابتهما في المصحف لأنها تنفرد هاتان الآيتان عن جميع الآيات الموجودة في المصحف بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام أمنا يكتب وينزل عليه الوحي بالآية بالآيتين بالثلاث آيات بالأربع آيات مع بعض دفعة، وأحيانا تنزل عليه السورة كاملة دفعة كسورة الأنعام من أولها لآخرها دفعة في مجلس واحد. وعليه فأول ما نزل عليه الوحي كان يستعجل عشان يحفظ يكن قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، أنت عليك تصغي لجبريل وينطبق في قلبك، ما هو طبعكم كمبيوتر ولا تسجيل مسجل، لا كم من الكمبيوترات وجدناها خاطئة لأن اللي وضع فيها كان خاطئا، وكم من الآلات يقول الأنترنت الواحد يقول لي من كم يوم من مدة أنا بجيب لك اسم فلان واحد من اللي يذكره من حفظ الفتح الباري في فتح الباري يذكر أن الجامعة الإسلامية فيها برنامج في الرياض يكلمني فيها برنامج في تقدر تطلع أي اسم موجود في فتح الباري. طبعا جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة لفتح الباري يذكرون وفي رواية الحموي أصلب ذر صاحب الرواية ماله الشيخ اسمه الحموي. وأذكر عندما بدأنا نطبع الكتاب وجدت جماعة من المحققين الكبار قدموا لي لوحة مكتوب فيها فعلاء البخاري تحته الفرابر مثل شجرة عمود النسب تحتها خط طويل ومنزلين منه ثلاثة الكشبيهني والحموي والمستملي. قلت لي يا ابني منين جبت الحموي دي؟ ابو ذر ما له شيخ اسمه الحموي. قال لا هو انا اخذته من انا ما ادري من الانترنت او من الكمبيوتر. قلت لي يا ابني اصل ابو ذر الشيوخ الثلاثه السرخسي بس ابن حمويه اسمه ابن حمويه السرخسي، فيمكن الجاهلين اللي كتبوا يحسبون ان حموي دي حموي وكتب يكتبون الحموي. قالوا اللي يطبعونا بنتعب مننا بنطلع كل كلمة حموي عشان نحط نصلحها حموي. قال لي واحد الجامعة الإسلامية فيها برنامج يذكر لك أي اسم موجود في فتح الباري، ونكلم وكيل الجامعة الله يوفقه للخير ويقول لي ارسل لنا على المكتبة، ارسل لنا الحموي من البخاري، فيرسل لنا قائمة فيها 93 اسم الحموي 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 في صفحة كذا صفحة كذا كذا، عشان احنا نصححها الحموي، يكتبون ورقة وعليها الحموي ويصححوها. وحسبت ان اللي حطوه في البرنامج ده صحيح 100%، لقينا 91 خطأ صححناها مثلا. ويجيني واحد من عيالنا من حوالي اسبوع ويقول لي يا ابويا لقيت برنامج اخر الاسماء اللي عندك هذه جزء منها، باقي 64 اسم وجدت في هذا البرنامج. ويرسلوني وهو صحيح، يرسل البرنامج وهو صحيح، هذا موضوع في برنامج يحصل صاحبه ان جاب كل شيء، وهذا جاب، واخاف ان يكون في غيرها ايضا، لان البرنامج يعني مثل اللي كتبه بيجيبوا لك، تحط صواب يطلع صواب، تحط خطا يطلع خطا، تحط كذب يطلع كذب، تحط صدق يطلع صدق. البرنامج ما بيجيب من عنده يحول الكذب الى صدق والصدق الى كذب، لا، لكن قلب محمد بمجرد ما يقرا جبريل ينطبع بطابعه لا ينساها، كما قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. ثم بعد ما ينتهي جبريل من سوره الانعام يقراها النبي فلا يضيع حرف واحد منها عليه الصلاه والسلام. وكان النبي عليه السلام اذا نزل عليه الوحي له كتاب يسمون كتاب الوحي من أهل الإيمان، أكتب مثل نعلم جبريل، أكتب آية كذا في موضع كذا من سورة كذا، فيكتبها، يكتبها كاتب الوحي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة منهم عدد عديد يحفظون القرآن في صدورهم، وقد يختلفون في القراءة لأن بيكون قرأ على 7 أحرف. ولما سمع عمر رجل يقرأ في الصلاة بآيات ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لببه بعد ما سلم من الصلاة، لببه بثوبه وذهب به إلى رسول الله، قال سمعته يقرأ قراءة ما أقرأتنيها، فقال اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت علي. ولما قرأ عمر قال هكذا أنزلت علي، لأنه مثلا كالآية اللي معنا هذه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويقرأها عبد الله بن عباس عبر الأمة وترجمان القرآن، ويقرأها ابن محسن أحد القراء، ويقرأها الزهري أحد العلماء الكبار، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يقرأها كل القراء لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويقرأها عبد الله بن عباس وابن محسن والزهري لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما قرأها اختراعا من عنده ولا اختلاقا من عنده، لكن إن رويت بالتواتر سميت قرآنا، وإن لم تتواتر لا تسمى قرآنا، ولا تجوز القراءة بها في الصلاة، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. واختلف علماء أصول الفقه وغيرهم ماذا نعمل بها، هل نحتج بالقراءة الشاذة، يسموها القراءة الشاذة، القراءة اللي رويت من طريق الآحاد، يعني القرآن كل ما تقرأه في المصحف روي بطريق التواتر، يرويه جمع عن جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول كلمة إلى آخر كلمة، هذا المتواتر. اللي ما يثبت تواتره من القراءات يسمى قراءة شاذة، يعني قراءة الآحاد، والآحاد ما يرويه واحد عن واحد، وحتى لو لأن ينقسم قراءة الآحاد حتى لو كان حديث أو قرآن، المتواتر سواء كان قرآنا أو كان سنة أو كان سنة ما يرويه جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤه وتوافقه من أول الكذب من أول الثالث إلى المتعة، ولكن ما غير المتواتر يسمى أحاد، وهو ثلاثة أقسام. إن كان رواه واحد عن واحد إلى آخر الثلاث يعني أو على الأقل في أفراد في أسانيد فرد واحد في مقام من مقامات الثلاث يسمى غريب. رواه اثنين عن اثنين يسمى عزيز. فإن رواه ثلاثة عن وأكثر يسمى مستفيض أو مشهور. فإن بلغ حد يستحيل العادة تواطؤ يسمى متواتر. ولا يعتبر القرآن قرآنا إلا إذا جاء بلفظ يعني بطريق التواتر. لما كان الصحابة يكتبون القرآن في إيه؟ في العظام، إذا أكتاف الإبل، كتف الإبل إذا ذبحوا بعير حرصوا على كتفه عشان يعملوه لوح يكتبون فيه آيات القرآن اللي تنزل، يقولوا حف عزيز في اللخاص وال 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 والعثمان العتيب العشب النخل يكتبونها يجلدونها ويكتبون فيها كأنها لوح. وفي بعض الأوراق المعدات الخشبية يعني ما كان عندهم على الورق موجود على كان يكتبونه بهذه الطريقة، ما كان الورق متوفر عشان يكتبون فيه المصحف أو غير المصحف. فكان النبي إذا نزلت يأتي الرجل باللقاف الكاتب مهيئ لوحه من أي جنس من الألواح وبعدين يقرأها عليه يكتبها ويقرأها على الثاني ويكتبها ويقرأها على الثالث يكتبها كتاب الواحد 1 2 3 4 5 6 يكتبونها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصحف على هذا الطريق، ما فيه أوراق جامعة للقرآن ولا صحف جامعة للقرآن في يد شخص واحد. لكن عامة حفاظ القرآن مملوءة به صدورهم، متطر في الصدور. لكن لحفظ الله لهذا القرآن كما قد إن نحن نزلنا الذكر غير لغير التوراة اللي بيدين حرفت وبدلت الأناجيل حرف الأم حيين الأنبياء سر حيين وبدلون كتبهم يحرفونها. لكن صان الله هذا الكتاب. وفاة النبي 13 هجرية صلوات الله وسلامه عليه كانت 13 هجرية صلوات الله وسلامه عليه. لما توفي 13 هجرية صلوات الله وسلامه عليه الصحف عند أصحابه كل واحد عنده آيات مكتوبة في لوح في عظم في كتف شاه في كتف بعير في كتف بقرة في كتف مكتوب. وصارت معركة اليمامة التي بني بها أبو بكر رضي الله عنه عندما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام، اتبعوا مسيلمة عدو الله الكذاب اتبعوه وقرر قتالهم. وجاء عمر أتخطوه كان يشهدون أن لا إله إلا رسول الله، بس يقولوا نشهد أن لا إله إلا رسول الله وأن مسلمة رسول الله يحطونه معه. ولما جاء التجاح وطلعت من سليح الأسد ورحت لجهة اليمامة عشان تنضم لمسيلمة وعرف انها انثى والانثى يغليها الطيب والمسك والعود ويحط لها خيمه جاها معها جيش يخوف مسيلمه وقف اللي معه يحط لها جيش يحط لها خيمه. الخيمه كانها يعني كانها عباره عن طيب ومسك. مجرد ما دخلت الخيمه عند الرجال ساحت تماما وقال لها ابيات من الشعر جمع عليها يبجر بها ألا قومي إلى كذا فقد هيضك المضجع فإن شئت سلقناك وإن شئت على أربع وإن شئت بثلثيه وإن شئت به أجمع. قالت بل به أجمع قوات الشمل أجمع صلى الله عليه. ثم قطع صلاتين من صلوات الإسلام الخمسة عن جماعتها تكريما لهذا الزواج. هي تكريما لهذا الزواج استحر القتل بأهله. وعمر قال أبو بكر قال بقاتلهم، قال عمر تقاتل شهدون لنا رحمة الله؟ قال والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. يقول أبو بكر يقول عمر فما أن شرح الله صدر أبي بكر الذي شرح له صدر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فذهب يقول يروى أن وكيل والله لو جاءت الذئاب
تجر أكارع نساء محمد من بيوتهن، ما تركت قتال هؤلاء، لن أترك قتال هؤلاء المرتدين. وطبعا الرماة وقتال الكفار اللي ناكل المرتدين، فقتل عدد كبير من أهل القرآن في اليمامة.
لما استشهد عدد كبير من القراء في اليمامة جلس أبو بكر حزين، وإذا عمر داخل، عمر الخليفة الراشد الملهم المحدث، يقول النبي محمد لو إن كان في أمتي ملهمون
فمنهم عمر،
اللي كان يشير على النبي في موضوع،
فينزل القرآن بتصديق عمر كما هو معروف في قصة عقد الفداء من الأسرى، وفي قصة حجاب نساء النبي،
في أمور كثيرة يشير على النبي، فينزل القرآن بتأييد رأي عمر،
ويقول الرسول حسام يا عمر لو سلك، يقول لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر.
فيأتي عمر ويدخل على أبي بكر. رواه البخاري هذا الكلام، يقول رواه البخاري في الصحيح
في كتاب باب جمع القرآن وفي تفسير هذه الآية من البخاري، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في تفسير لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيزي أنا أقرأها الليلة، وفي تفسير وفي في باب جمع القرآن. دخل أبو عمر على أبي بكر وقال له يا أبا بكر إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، أرى أن تجمع القرآن، يعني في محل واحد، تجمع الصحف اللي عند الناس وتجمعها في محل واحد، إن أمكن أنها تجمع أيضا يعني بتقليل اللهب، يعني بدل اللي قد يجدون لوحا كبيرا فاضي فيكتبوا فيه لوحين أو ثلاثة من الواحد مبكرة.
فقال بكر أنا أكتب أجمع القرآن والنبي ما جمعه، كيف تفعل فعلا ما فعله النبي محمد؟
أبو بكر يقول لعمر، يقول لعمر أنت تأمرني بجمع القرآن والنبي ما جمعه في مصحف واحد أو في ما جمعه في كتاب واحد، كيف نعمل أو تعمل عملا ما عمله رسول الله منقادين لأمر رسول الله في حياتي وبعد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال عمر الله إنه خير، وأخذ عمر يراجع أبو بكر وأبو بكر يراجع عمر، أبو بكر يقول له كيف نفعل ورسول ما فعل، وعمر يقول والله إنه خير. فيقول أبو بكر فشرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر، شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، يقول أبو بكر شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، فنأرسلوا لزيد بن ثابت.
أبو بكر وعمر جالسين وأرسلوا إنسانا ينادي زيد بن ثابت رضي الله عنه.
فلما حضر زيد وجدت مجتمعين، عمر جالس ما يتكلم بحضرة أبي بكر كأنه ولد الصغير، ما يقدر يرفع صوته عليه
يسكت. فتكلم أبو بكر قال يا زيد،
لزيد أنت شاب عاقل لا نتهمك، أنت غير متهم، وإن هذا عمر خطاب أمرني أن أجمع القرآن وقلت له كيف نعمل، ولكن راجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح صدر عمر. يقول زيد والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه إلى مكان آخر لكان أهون علي من أن أجمع القرآن مما كلفوني به، لو كلفوني بنقل جبل وأخذت أراجع أبا بكر. يقول كيف تفعلون عملا ما فعله النبي؟
أجاب كمان
كيف تعملون عملا ما عمله رسول الله؟ فيقول له إنه خير،
إنه خير، عمل خير. أصل الإسلام جاء بقواعد الشريعة،
قواعد، يعني ليش الإسلام ما ترك مثل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء،
لأنه إما يبين القواعد المسائل الجزئية الحوادث التي تحدث، المسائل التي تحدث، البلاء التي يأتي عليه الناس يبينه، قد يكون مفرد
وقد يأتي بقاعدة، بقاعدة تندرج تحتها
ملايين الجزئيات، ما أقول مئات الجزئيات ولا الجزئيات، حتى مثل ما يقول لا ضرر ولا ضرر، هذا يشمل كل شيء يضر أحد من الناس أو من الحيوانات أو من الآلة أو من غريب. تأتي قاعدة في شريعة الإسلام، والإسلام بهذا الطريق يضع قواعد كافية ما فيها دجل ولا فيها شيء، كلها أعلى 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 ما يسعد الناس في دنياهم وآخرتهم. فيقول ألقى الله إنه خير، ويقول ناس بعد شوية وينشرح صدري الذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر لحماية الله لهذا الكتاب، لحماية الله لهذا الكتاب، لهذا الكتاب العظيم، لحماية الله له. ويبدأ يشتغل فيعرفون القراء من أصحاب محمد، فعلى وش عندك من الأجهتها، عندك من الوحتها، حتى من اللقافتها، من العسر هاتها، ويجيب ويجمعون. فجمعوا غزل، وبعدين ما يكتفون بالآيات مكتوبة، يعني كان عندهم سبيلان طريقان مستقيمان لجمع هذا الكتاب، وهو الحفظ في الصدور والكتابة في السطور، لكن لا يعتمدون على الصدور وحدها ولا على الألواح وحدها. فلما جمعوا جميع القرآن كما هو محفوظ في صدور حفاظه منهم، بقيت هاتان الآيتان اللي بديت أقراها الليلة، بقيت من المحفوظ في صدورهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقرأ في اليوم، يقرأ في المسجد في الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والصلاة الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء، يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويحفظها الحفاظ من أصحاب محمد، حتى غير الحفاظ يعرفون وجودها هذه موجودة، لكن ما وجدوها في لوح أبدا إلا عند شخص واحد يقال له خزيمة بن ثابت الأنصاري أو أبو خزيمة بن ثابت الأنصاري. واسم خزيمة ولا أبو خزيمة وأبو ثابت، وهذا لفظ البخاري طبعا، لفظ البخاري عند أبي خزيمة بن ثابت الأنصاري أو خزيمة بن ثابت الأنصاري، ويروي البخاري عدة طرق خزيمة أو أبو الأمر الثابت، الأمر الثابت أبو خزيمة أو خزيمة، إنما هو ابن ثابت بن فلان بن كذا الأنصاري من أمن المدينة، ويجيبوها ويضموها للمصحف. قد يسأل سائل: أنتم قلتلنا إن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وهذه ما وجدت إلا عند شخص واحد. لا، شخص واحد اللي عند الكتابة، ولا آلاف الأشخاص عندهم الحفظ والصدور، وهذا لا يتنافى أبدا مع تواترها، لأن العبرة بالتواتر، ثبوت الخبر، ثبوت الآية، ثبوت الخبر، ما هو بشرط يكون مكتوب أو غير مكتوب. الحين انت تقول مثلا الله مسكه موجود، الكتاب تبي تكتب تقول مسكه موجود، بمجرد ان موجود كل الناس العوام والعلماء والكبار يقول نعم موجود، تكون سمع من الاف ملايين الناس انها موجوده، واشنطه موجوده، ما تحتاج لكتابه تكتب انه اشنطه موجود عشان تصير منه تواتر ونجيب السند حقها، لا، هو يكفي ان يكون الخبر منقولا بالتواتر اما في الصدر او في السطر. فإذا جمع لغفه فكل القرآن مكتوب بالحفظ الحجر فتح قلبي في هذا الحديث، هذا لا ينافي كونها الآيتين متواترتين، لأن كونها موجودة عند هذا الشخص اللي عثر عليها عنده يمكن لو بعث وجد عند غيره، يعني بالتحري الدقيق قد تكون موجودة عند أشخاص آخرين، وقد يكون كتبه ما يعني في عهد الصحابة قد تحدث حوالي بعدهم، لأن الغزو يعني أنا أذكر قصة في عهد علي رضي الله عنه، جاء رجل وامراه واخوين المراه لعلي، قالوا الولد هذا يدعي ان ابن اختنا،
الولد أسود وأختهم بيضة. وإحنا ما نعرف إن أختنا تزوجت والولد ما نقدر نعترف به إنه منا. فقال علي لهم المرأة وش يقول إن قلت والله ولدي هذا. المرأة تقول ولدي هذا والولد يقول هذه أمي. قل له ليه مختلفين تماما؟ فقال علي رضي الله عنه لما قال عمر قضية ولا بحكم لها قال لا أخوة تحكموني فيها أنتم الوليين حقها أولياءها أنتم أخوانها يعني ما لها ولد الولد هذا ولد أنتم تقولوا ما هو ولدها. قال نعم ما هو ولد هذا. قال تعال يا ابن تعال للأسود خذ هذا المبلغ ما تدفعه للمرأة هذه وأنا وليها قد زوجتكها فاذهب ولا تجيني لو بك ريح الطيب لا تأتي إلا بعد أن توقع. فصرخت المرأة قالت ولدي يا أمير المؤمنين فكيف جاك؟ قالت أبوه كان يعني عبد وتزوجني وفي الليلة التي تزوجني ونام عندي دعا داعي الإسلام للخروج إلى الغزو فخرج واستشهد ولم يرجع ولم يره أحد ما أراه أحد وجاب لي هالولد هذا ولد. فكان علي مثل سليمان لما قال له أبوه لما حكم للمرأتين اللي أخذ الذيب ولد يعني واحدة كبرى واحدة صغرى أخذ الذيب ولد الصغرى فلما جاءت كويتان أخذ الذيب ولدك أنا ولدي هذا اللي موجود حكم به داود للكبرى. فلما مر على سليمان قال لو كنت مكانه لحكمت بغير ذلك. قال ما تعبها يا ولدي. قال نادى المرأتين هاتوا سكين. قالت المرأة ليش صغرى الكبرى راح طارت جيب سكين الكبرى صارت يجيب سكين قال عشان أشبه نصفين. قلت لا لا تشبه خليه لها ولدها ما هو ولدي يعني. الصغرى تقول هو ولدها هي هو ما تعرف إن ما هو ولدها لكن عشان تحافظ على حنين الأم وشفقة الأم ورحمة الأم كان ينصر عند المرأة الأجنبية ولا يقتل. قلت تعطيه إن هذا هو ولدها ما هو ولدي يعني أنا تنزلت عنه ما هو ولدي. فحكم به الصغرى. كذلك علي لما قالت المرأة أبرأ إلى الله يا أمير المؤمنين لأخوانها كمان مؤثرين عليها في الأصل الأظهر. فلما قالت أبدا هذا العرر السنار هذا ولدي ذا وبينت أن أبوه راح للغزو وقتل ولا حبوا يشعرون علشان أنهم يكرهون أن يكون زوج ابنتهم مولى أكرهون أن يكون زوج ابنتهم مولى. هذا مثال. فالأخ الخبر قد يعني كل الآيتين ما هو موجودات إلا عند خزيمة والحضر البخاري عند خزيمة ما يدل على أنها غير متواترة لأنها محفوظة في صدور آلاف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تناقلوا لها تكون في عهد الرسول وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هذا بالنسبة لموضع الآيتين من المصحف. الموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول جاءكم هو إشعار بأن الإنسانية كلها لا فكاك لها من الرسول. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني لا غنى للإنسانية عن الرسول بحال من الأحوال مهما أوتوا من العقل ومن الدراسة ومن الفهم ومن الحكمة لن يستغنوا عن منهج سماوي أنزله رب السماوات العلى. فقد جاءكم رسول وأقف عند رسول قليل اللهم هو قليل ما ينبغي أن يكون قليل. إحنا عندنا كلمة رسول وكلمة نبي ونعلم علم اليقين أن هناك أنبياء ليسوا مرسلين وكل من كان رسولا فهو نبي يعني لا يرسل الله رسولا إلا إذا كان نبيا لكن قد يبعث النبي ولا يكون رسولا كأنبياء بني إسرائيل كما قال في حديث رواه مسلم الصحيح
كانت بنو إسرائيل تسلسهم الأنبياء، كلما ما هلك نبي بعث الله نبيا آخر، وكما قال يحكم بها التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وربانيون، يعني كأنهم كانوا كعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يكررون الشريعة ويوضحون الشريعة ويشرحون الشريعة. كلمة نبي لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح، وكلمة رسول لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. كلمة نبي مأخوذ من أحد أمرين، إما من النبأ أو من النبوة. كلمة نبي، والمغرب يقولوا نبي، يقول الهمزة يا أيها النبي، النبي النبي مأخوذ إما من النبأ، يعني أصله النبأ أو أصل النبوة. النبأ لا يسمى نبأ إلا إذا كان خبرا عظيما، الحين يقولوا وكالات الأنباء، وكالات الأنباء قالت وقالت وجب لنا خبر رقاصة رقصت ولمغنية غنت، هذه ما هي أنباء، هذه هذا خزي وعار وشنار. وبعدين في نفس الوقت ما يكون الخبر، ما يكون نبأ الخبر، ما يكون نبأ إلا إذا كان عظيما. وفي قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، للتأكيد، للتأكيد عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الخبر إذا كان عظيما سمي نبأ، وإذا كان يمشي الحال أو حتى عظيم يسمى خبر. يعني كلمة خبر تطلق على الخبر على الوسط، الخبر المرتفع والخبر الدون والخبر العالي والعظيم وغير العظيم. لكن النبأ لا يسمى نبأ إلا إذا كان عظيم، وإذا كان من النبي كذلك، لأنه جاء بأعظم الأخبار عن الله عز وجل، لأنه يأتي بأخبار بالخبر من الله. الخبر اللي يأتيك من الله هو سعادتك وعزك. يقول بعض الصحابة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني منهج لسعاد العباد والبلاد للدنيا والآخرة. وإذا قلنا من النبوة، النبوة المكان المرتفع، يعني من نبأ بك، من نبأ بك أو لكل جواد نبوة ولكل فارس النبوة. أصل الإنسان إذا عثر في مكان مرتفع سقط، فسقط بسبب ارتفاع المكان اللي ما تهيأ له، والإنسان عليها أن يقدر رجله قبل الخاص موقعها. فمن على زلج عن غرة، فمن على زلج عن غرة زلج، كما يقولون. لكن المهم أن النبي عليه السلام يجوز أن يكون مأخوذ من النبأ ومن النبوة. من النبأ لأنه يأتي بالخبر العظيم عن الله، ومن النبوة لأن الأنبياء لا يبعثون إلا في أعز أقوامهم، كما قال هرقل لأبي سفيان هذا أذو نسب فيكم، يعني محمد قال هو فينا ذو نسب، قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه، يعني في أعلى نسب قومه، اللي يقول هنا من أنفسكم رسول من أنفسكم. وفي قراءة ابن محيصن وابن عباس الزهري من أنفسكم، يعني من أشرفكم وأعلاكم. النبي في اللغة مأخوذ من النبأ أو النبوة، ولكنه في الاصطلاح هو من بعثه الله لتقرير شريعة جديدة، أو بعثه الله بشريعة جديدة أو لتقرير شريعة سابقة. فإن كان لتقرير شريعة سابقة يكون نبيا وليس برسول، وإن كان جاء فيها بجديد يسمى نبي رسول. والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها، شريعة جديدة ما احتاج يدعو إليها، لأنه إنما جاء يدعو عباد الله إلى الله. هذا التعريف طبعا أنا كتبه في كتاب الأديان، وهو طبعا في نظري أصح التعريف لتعريف النبي والرسول، لأن اشتهر عند كثير من علماء الدنيا مشارقها ومغاربها أن النبي من بعثه الله بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، والرسول من بعثه الله بشريعة وأمر بتبليغها. فمن يؤمر بالتبليغ يسمى رسول، ومن لم يؤمر بالتبليغ لا يسمى رسول. يا الحين ربنا يعيب على أهل الكتاب، علينا احنا اللي قرينا القرآن
وعلى كل واحد يحفظ كتاب الله وسنته عليه أن يعمل به وأن يبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني ما يجوز لواحد ده علم من الله يكتبه عن الناس، لأنه جاء العلم هذا لإسعاد الناس، فكيف يكتم عن الناس؟ يبعث الله النبي عشان يقعد في بيته ويقرأ الوحي اللي جاه، لا يعلم أحد ولا يبلغ أحد. هذا تعريف يقال ده، هذا يكتب في كتب العلم وصير هو أشهر تعريف في هذا الباب. والرسول من بعثه بأبو أمرة يا أخي أهل الكتاب، كل من علم علما وجب عليه أن يبلغه. رب مبلغ يقول النبي وهو يخطب يوم حجة الوداع، رب مبلغ عني رب مبلغ أو عام سامع، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما حفظها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء ما هو قاعدين يؤمرون بما يؤمرون بالتبليغ، ما أمر بالتبليغ تفيد للناس، إنما ربنا يقول في القرآن في صريح القرآن في صريح القرآن يحكم بها النبيون، ما هم قاعدين في بيوتهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين التوراة، يقولون التوراة وشرح التوراة. هذا تعريف النبي، التعريف الصحيح. من أمر من جاء بشرع جديد أو لتقرير شريعة سابقة يكون نبي ويكون رسول، وأما يكون طبعا نبي، أما ما يسمى رسول إلا إذا جاء بشيء جديد. يعني عيسى عليه السلام ما ألغى التوراة، ما ألغى كل التوراة، لكن صار يحرم بعض ما أبيح في التوراة ويبيح بعض ما حرم في التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. هذا عيسى عليه السلام، يعني يحكم بالتوراة أحيانا ويحكم ما أنزل الله إليه من تحليل ما في التوراة وتحريم ما في التوراة، يعني قد يكون فيه حرام. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة. هذا مثال. فالرسول من أمر بشريعة، من جاء بشريعة جديدة، والنبي ما جاء بتقرير شريعة سابقة. فإن جاء الرسول طبعا يأتي بشريعة جديدة، بشريعة جديدة، وطبعا يطلب من تقرير الشريعة السابقة إذا لم ينتقى شرعه، فإذا نختار الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.